الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
وما زلنا مع بديع التصنيف والرد على القدرية والكلام على مسائل مهمة تتعلق بأبواب القدر. وانتقل المصنف من الرد على القدرية في التأسيس والتأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة في الكلام على القدر، وانتقل إلى مسألة مهمة جدا هي مسألة الإرادة وما أراده الله جل في علاه، هل أحبه أم لا؟ وإن كان الله جل وعلا قد قدر الشر فهو أحب هذا الشر أم لا؟ وفرق بين المشيئة والإرادة، هذه مسألة من عزيزة جدا في أبواب القدر، فلا بد من التفطن لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وهدى واطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب الله من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إذن أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم، جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. أما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماءه. أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها.
انظر كيف فرق، ويقول أحب الطاعة فوفق عباده لا، قال وأراد المعصي، فرق بين أحب وأطاع وأراد، وهذه النقطة اللافتة التي تفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين طرفي الأمر من أهل البدعة والضلالة في مسألة النظر إلى الكون والشرع، أو النظر إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما سيأتي تفصيله.
ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها، ولا أمر بها تعالى الله عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أن خلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدرا، إلى آخر كلامه. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق، ولا يسمعونه ولا يبصرونه، لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. قال الله تعالى في البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات، وقال رحمه الله: وجميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها، ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته، فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله وضل عن طريق الحق. ثم اختص الله من عباده من أحب فشرح قلوب ثم اختص الله من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
جزاكم الله خير. أرأيت كيف المصنف يتكلم عن الإرادة والمحبة؟ فرق أنه من أحب من عباده حب له الطاعة ووفقه إليها وفتح له بابها ويسر له طريقها ودربها، وأنه أراد من عباده الذين مقتهم المعصية ففرق بين من أحب ما أحب وما أراد، كأنه يقول هناك فرق بين الإرادة وبين المحبة. مدار هذا الكلام، وطبعا هو ختم الكلام بأن الله تعالى وإن أضل من أضل من عبادي فليس ظالما لهم سبحانه جل في علاه، فالمسألة دائرة على حكمه وحكمته وعدله، وأنه يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه، وأما من وفقهم فمن لطفه وجوده وبره وكرمه وإحسانه سبحانه جل في علاه. فهذه مسألة برمتها دائرة على مسألة الإرادة، والإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية، وهو قد فرق بينهما المصنف عندما قال أحب وأراد. لما تكلم عن المحبة فهذه الإرادة الشرعية، ولما تكلم عن الإرادة وأطلاقها فأراد بها المشيئة الكونية، فأراد بها الإرادة الكونية. فالإرادة نوعان: إرادة كونية وهي التي تعم الأشياء، تعم كل الموجودات، تعم كل المخلوقات، تعم الطاعات والصالحات والحسنات والمعاصي والخطيئات والذلات، تعم كل شيء. فهذه هي الإرادة الكونية التي إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن الإرادة الكونية تعني وتساوي المشيئة، الإرادة الكونية تعني وتساوي المشيئة. والإرادة الأخرى، وهذه علامة الإرادة الكونية حتى نراجع مع الإخوة هذه المسألة الجليلة المهمة جدا، والإرادة الكونية علامتها أنها عامة، علامتها أنها عامة، يدخل تحتها ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه الله ولا يرضاه، لكنها تدخل تحت المشيئة العامة. إذن الإرادة الكونية وهي التي تعني المشيئة، اضبط هذه المسألة، إرادة كونية تعني المشيئة وتعم كل شيء، تعم الطاعات والصالحات والطالحات والسيئات والخطيئات فيما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله جل في علاه ولا يرتضيه، لأن الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر فلا يرضاه. وأيضا هذه العلامة الأولى، والعلامة الثانية أنها متحققة لأنها تتعلق بالتكوين، تتعلق بالمشيئة، والله جل وعلا قد بين ذلك في كتابه أنه ما شاء الله كان ولا راد لقضاء الله دل في علاه، قال ما شاء الله وما لم يشاء الله جل وعلا لم يكن. إذا المسألة إن كانت دائرة على المشيئة فما شاء الله جل في علاه لابد أن يكون، فهي متحققة. فهذه مثلها مثل يجمع العلامتين يجمعهما آية واحدة، أو تجمعهما آية واحدة، قول الله جل في علاه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا فيما يحبه الله جل في علاه لكنه متحقق، لأنه قال من يرد الله أن يهديه يشرح، انتهى، ما رد، ما أحد يفتنه في حال من الأحوال، فإذن هي متحققة، ولكنها فيما يحبه الله، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء، أيضا تحقيق العلامتين الأولى، ومن يرد أن يضله فيما لا يحبه الله جل في علاه، فيما لا يحبه هذه علامة فارقة، إذن هي كونية، لأن الله لا يحب ذلك، لا يحب ولا يرتضي الكفر سبحانه جل في علاه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط كما بين الله جل في علاه. فالغرض المقصود فهنا ومن يرد أن يضله، يرد إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما حرجا كأنما يصعد في السماء، إذن يضل فيما لا يحب الله جل وعلا، وهو مكون متحقق لا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال. هناك أدلة كثيرة، أنا أردت فقط أن أبين الآية التي تثبت ذلك، وسنسرد بعض الآيات التي تثبت الإرادة الإرادتين. الإرادة الثانية هي أو النوايا الثانية أو الصنف الثاني هي الإرادة الإرادة الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الشرعية، وهذه الإرادة هي المحبة. الإرادة الدينية الشرعية هي التي تعني المحبة، الإرادة الدينية الشرعية هي التي تعني المحبة، وهذه لها علامات، لها علامتان أيضا. العلامة الأولى أنها خاصة، هذه مفارقة بينها بين الأولى، بين الإرادة الكونية أنها خاصة، الإرادة الكونية عامة، أما الإرادة الدينية خاصة تخص ما يحبه الله جل وعلا فقط، هي خاصة في كل ما يحبه الله جل وعلا، وهي التي تعني الطاعات والواربات والصالحات والحسنات فقط. فكلما رأيت عبادة أراد الله جل وعلا فاعلم أنها إرادة شرعية دينية شرعية، فإرادة الدينية الشرعية علامتها أنها فيما يحبه الله خاصة ليست عامة، والثانية أنها غير محققة لا يستلزم فيها التحقيق، قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الشرعية فرق بينها، قد تقع وقد لا تقع، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قد يشق المرء على نفسه. الله جل وعلا قد رخص لك في السفر عن إيش؟ الفطر دون الصوم والقصر، فأنت يمكن أن لا تأخذ بهذا التيسير وتتم الصلاة وأيضا تكون على الصيام لا على الفطر. فهنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية لأنها فيما يحب الله، والأمر الثاني أنها قد تقع وقد لا تقع. يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشيطان الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهنا يريد أن يتوب عليه، قد يتوب المرء قد لا يتوب، هو يريد هنا يعني أمرك بالتوبة والأوبة، وقد تتوب وقد لا تتوب. أما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها، أو قال الله جل وعلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فقال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هذه التوبة العامة هو الآن، وقد يتوب المرء وقد لا يتوب، وكم من أهل الأرض من لم يتوب لربه جل في علاه. يبقى إذن قد تقع وقد لا تقع، وعندنا بذلك الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل في علاه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقول الله جل في علاه أسكت لو أنا طلبت منك تأتين، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، هذه إرادة إيش؟ الله بنأسس عشان نموت، إرادة إيه بقى؟ أنت اللي خليتني تلكأت في الآية، إرادة إيه بقى؟ يريد الله ليطهركم ويذهب عنكم الرجس أهل البيت، هات أخوي شرعية، من يوافقه ومن يخالفه؟ تخالفه كونية، إياك من المخالفة، ده بركة، ده بركة مع اتنين ما يعلمش يوم إلا الله واحد، أهو جلس في النهاية في الآخرة في المؤخرة وهو قد تبرأ منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وفين صاحب الإسناد؟ كان أنا كنت شايفه بيتجول، وين هو؟ أنت بتنزل براسك ليه؟ عشان يشرب؟ جاب الكوفي برضو؟ تواضع لله، الله أكبر، تأطأ رأسه وتواضع. تخالف فهي كونية، من يوافق من يخالف؟ خليك أنت مكسور اسكت، خليك في كسرك أنت، توافق وتخالف، ممتاز، ده الراجل ده مع الطرفين بيحب على طول، توافق من وتخالف من؟ وتخالف محمد دياب عشرة العمر شارع مع ديكم كلاهما، توافقهم وتخالفهم يا عيني، ده انت هتبدأ بما لم يأتي به الأوائل، يعني انت لما اعتمنا بين كل الأقوال، لا اخويا بلاش الفلسفة دي، يعني انت تخليك مع واحد منهم، لا مفيش فلاش غير انك تكون واحد مع واحد منهم. يعني انت مع الراجل دوت تحبه؟ جيد. انت مع مين يعني؟ مع هذا شرعية، خلاص خلصت، مفيش اي اجوبة تاني؟ شرعية، ايش الدلالة انها شرعية؟ شيخ محمد، طيب ما انت كده وقفت مع هذا الرجل الذي يبدع لنا فيما يريد، لا ماشي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كونية يا لهوي، أنت بقى مسحت لي دماغي، هو قال إيش؟ قال كونية، لأنه أمرهم فقد يفعلون وقد إيه؟ وقد لا يفعلون، يعني هو خلاني أحول، ضبطاني بعدين جعلني أنظر بالعين الأخرى في مكان آخر، كونية لا خفت أنت أتعبتني بهذا، لا هي شرعية، فينك يا أخ محمد؟ ضربت شرعية يا أبو، ما تقعدش تروح وتيجي يا حبيبي، ما تعمليش فيها أبو عرام، بس اسكت اسكت اسكت،
لا، هو الآية في الأول إيش إيش قال؟ مش قال الله جل وعلا ها فلا يخضعن وقارن في بيوتكن ها ولا تبرجن تبرج، كل هذه إيش؟ السياق كله يدل على الأوامر الشرعية، السياق بأسره يدل على الأوامر الشرعية. فتتخلف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كيف؟ هو ممكن ممكن يقال بقى كما قال محمد أن ينظر الله من طريق آخر بالوجه الكوني، لكن الأصل فيها أنها إيه؟ أنها شرعية، ده الأصل فيها، الأصل فيها أنها شرعية، لكن يمكن أن ينظر من وجه آخر. لكن المخرج له صراحة باع في العقيدة الحمد لله، وهو عامة تفوق على الاثنين، طبعا هيموت فيها، ولكن أنا أشهد يعني أشهد لأن أنت متفوق جدا على الاثنين في هذا الباب، فما أدري أبرو بالأخرى إيش اللي فيكم، لكن المهم أنك تفوقت عليهم في شيء. فهي نعم دي إرادة شرعية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، طبعا يريد بكم اليسر هذه شرعية. أراد إذا أردنا أن نهلك قرية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، العلماء قالوا في قراءة أمرنا وأمرنا، فمنهم من قال أنها كونية بهذا التعبير من هذا التعبير، ومنهم من قال أنها شرعية. لكن الغرض المقصود في هذا الباب أننا نريد أن نذكر بأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية التي هي المشيئة التي تحقق كما قلنا، والإرادة الشرعية الدينية الشرعية التي يحبها الله جل في علاه ويرضاه. الناس بالنسبة للإرادتين أصناف ثلاث، الناس بالنسبة للإرادتين أصناف ثلاث. صنف محض النظر للكون للمشيئة للمكون للمتحقق، قالوا كل ما في الكون خاضع لمشيئة الله جل في علاه، وكل ما في الكون تحت تكوين الله جل في علاه له، يبقى إذن كل ما في الكون يقطع لمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله جعله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهؤلاء الذين قالوا كل ما في الكون يحب الله ورضاه، فتمحضوا النظر إلى الكونية، فعارضوا الأمر بإيش؟ بالشرع. أعرض الأمر والشرع بالكون بالقدر، وقالوا كل ما في الكون محبوب لله جل في علاه، فخلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فمحضوا النظر للكونية وجعلوها دينية شرعية، بمعنى أنهم قالوا ما في الكون من شلة وقد أراده الله الإرادة الكونية صحيح، ثم قالوا كل ما أراده أحبه، فمحضوا النظر في المشيئة الكونية وجعلوها هي المحبة، وجعلوها المحبة. هذا بالنسبة للصنف الأول، وهؤلاء أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم القدرية الجبرية، الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء. الصنف الثاني الطرف بين طرفين واصل. الصنف الطرف الثاني هم الذين محضوا النظر في الأمر والنهي، الإرادة الدينية الشرعية، وعظموا الأمر والنهي حقا، لكن ضربوا أيضا أغفلوا النظر إلى الكون، لذلك جعلوا أنفسهم خالقين مع الله جل في علاه. وهؤلاء القدرية القدرية المعتزلة، قدرية المعتزلة، هؤلاء الذين محضوا النظر إلى الأمر والنهي فعظموه، لذلك ترى منهم أعظم الناس عبادة وأسرع الناس إلى طاعة وأخوف الناس من معصية، فهم عظموا الأمر والنهي. ولذلك علماؤنا قالوا هؤلاء أخير من الأولين أتباع أبي الحسن، هؤلاء أضل أتباع أبي الحسن في هذا الباب أضل، لأنهم يقولون أن إبليس ليس مذنبا قد فعل ما أراده الله جل في علاه، هذا لازم قولهم، ومنهم من صرح بذلك الجهم بن صفوان. فأما هؤلاء المعتزلة الذين نمحضوا النظر إلى تعظيم الأمر والنهي لكنهم أغفلوا القدر، هؤلاء هم القدرية المعتزلة. هؤلاء كما قلنا ضربوا أيضا القدر بالأمر والنهي، قالوا لا الله جعل لا يضل أحد ولا يهدي أحد، لا تتع ذلك، والله لا يعلم ما يحدث إلا بعد ما يحدث. هذا بالنسبة للطرف الآخر. الطرف الوسط هم أهل السنة والجماعة، هناك حق مع الأولين وهناك حق مع الآخرين، وأهل السنة هم أسعد الناس بالدليل وهم أحق الناس بالحق، فيأخذون الحق مع هؤلاء الضلال ويتركون باطلهم وضلالهم، ويأخذون الحق مع هؤلاء ويتركون باطلهم وضلالهم، فيكون الحق بأسره مع هؤلاء. فأهل السنة والجماعة قالوا لها نحن نعظم الإرادة الكونية ونعظم أيضا الإرادة الشرعية، فلا نضرب هذه بتلك ولا نضرب هذه بتلك، ولا نمحض النظر إلى الكونية فنغفل الشرعية، ولا نمحض النظر للشرعية فنغفل عن الكونية، لا، لأن الله جل في علاه لما أخبرنا وهو سبحانه جل في علاه الذي قال في كتابه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فهذا كلام الصدق من الله جل في علاه، فصدقنا بالله بالإرادة الكونية وصدقنا بالله بالأمر والنهي، والله جل وعلا أراد منا عند العمل تمحيد أن نمحد النظر إلى الأمر والنهي، فنأتمر بالأمر وننتجل عن النهي فلا نعمل به. هذا هو الذي نقول فيه هو أسعد الناس بالدليل. إذن الصنف الثالث هو الوسط، الذين نظروا إلى الإرادة الكونية وقالوا نصدقها فإن الله جل قد أخبر بها والواقع يصدق ذلك، ونظروا إلى الإرادة الشرعية قالوا نؤمن بها ونعمل بها. وهذا الفارق بين دقيق النظر وبين غيره، فإن الإرادة الكونية تدعاك تعتقد ربوبية محض، والإرادة الشرعية هي لازم إيش الإلهي، فأنت في الجانبين أتيت بالتوحيد، فأنت في الإرادة الكونية الربوبية والاعتقاد، فاعتقدت وعلمت أنه ما شاء ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، وأن من أضله الله ضل ولا هادي له، ومن هداه الله جل وعلا ووفقه لذلك لا مضل له بحال من الأحوال. ونظرت إلى الشرعية فوجدت أنها إيش للإلهية، يعني نعمة افعل أو لا تفعل، أمر ونهي. فهذا الصنف الوسط هم أهل السنة والجماعة، وذلك أهل السنة والجماعة قالوا إذا قلنا بأن أصناف الناس بالنسبة للقدرة الكونية الشرعية أصناف ثلاثة وأسعد الناس أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة قالوا والناس بالنسبة للإرادتين أصناف أربعة. إيمان المؤمن، إذا أردت أن تنظر إلى العلاقة بين الإرادتين، نقولنا بأن أهل السنة والجماعة قد أغفلوا إرادة وأمنوا بإرادة، وأهل البدعة والضلالة قد أخذوا الإرادتين وأمنوا بإيش بالإرادتين، فكما كما استغفر الله هذا وهم فاحش خطأ فاحش. أهل السنة والجماعة الذين جمعوا من إرادتين، وأما أهل السنة والبدعة وأهل البدعة والضلالة فمنهم من أخذ إرادة وترك الثانية ومنهم من أخذ الثانية وترك الأولى. فأهل السنة والجماعة قالوا والناس بالنسبة للإرادتان إما أن يتفق الإرادتان أو يختلف الإرادتان، إما أن يتفق وإما أن يختلف على شخص معين. إيمان المؤمن كفر الكافر، إيمان الكافر كفر المؤمن، هذه أصناف أربعة لابد أن تقول يدور عليها إما أن يتفق وإما أن يختلف، إما أن يتفق أو يختلف، فتراهما اتفق في اثنين واختلف في اثنين. طبعا أنا لو سألت اتفق واختلف وين سأموت كمدا، فالأولى أسرد أنا وانتهي. إيمان المؤمن قد اتفقت الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، إيمان المؤمن فالله يحب الإيمان من العبد ويرضاه ويأمر به، الله جل وعلا قد أمر جميع الإيمان العباد أن يؤمنوا به، وما أرسلنا من قبل رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا الله أمر بالإيمان، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال من إيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيري وشر واليوم الآخر والقدر خيري وشر، في رواية حلو يمر وإن كانت الزيادة في أبعض. الغلط المقصود بأن الله أمر بالإيمان، فإن أمر الله بالإيمان فقد أحبه، فقد أحبه صحيح ولا لا؟ إذا الإيمان هو إيمان المؤمن، أحبه الله وأمر به، وقد كونه الله، أراده الله كونه، خلقه وشاءه، فلما خلقه وشاءه فلا يمكن لأحد أن يضله، لذلك قال الله جل فمن يهدي الله فمن فلا مضل له، قال الله جل سورة الكهف سورة عاشية، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا هنا قد اتفقت الإرادة كما الإرادة الشرعية في إيمان المؤمن، وهذه مهمة جدا لتنظر لها. والثانية كفر الكافر، كفر الكافر قد اختلف الإرادة كما الإرادة الشرعية، لأن كفر الكافر قد أرادها الله كونا ولم يريدها إيش شرعا، أراد الله كونا. كفر الكافر إن الله جل وعلا قال إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده، اكملوا الآية يا حبيبي، ولا يرضى لعباده، ده انا عايز اسمع من الجميع، ده معنى كده التصنيف ده ما حدش فاهمه، انت شكره ولا يرضى لعباده، اي رضا هذا، اي رضا هذا، ها شرعيه صحيح الشرعيه، ليش طيب ليش قلت انها شرعيه فيما يحب الله خاصه، والامر الثاني لا، الامر الثاني المهم جدا، ها الطاقة وقد لا دي كلها وقعت، طيب ولا لا كلها وقعت، لما لا يرضى الكفر كل اللي في البلاد والعمار في اوروبا كلهم بيوحدوا الله جل في علاه، وصلوات الخمس الحمد لله ياتون بها على وجهها صحيح، ابدا ده اكثر، وانت اكثر فرد ايش يضلوك عن سبيل الله. يبقى إذن لما قال ولا يرضى لعباده الكفر، هو لا يرضى لعباده الكفر، لكن هم ارتضوا الإيش لأنفسهم الكفر. هذا المقصود هنا، نقول كفر الكافر، كفر الكافر اختلفت فيه الإرادتان. أما الإرادة الشرعية اختلفت الإرادة الشرعية كونية، هو ما أرادها شرعا ولكن أرادها إيه كوني. يبقى كفر الكافر ما أرادها شرعا ولكن أرادها. قال وأنت تسمي أنها إرادة؟ قلنا نعم. أما قال نوح عليه السلام وما ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم هو يريد أن يغويكم، فهنا إرادة. فإذا نقول هنا أرادها، أراد كفر الكافر كونا مفهوم، ولكن ما أرادها إيه. يبقى هنا الإرادتان قد اتفقتا في كفر الكافر. الصنف الثالث يبقى إيمان المؤمن وكفر اختلفت، فاختلف الإرادة الأولى والإرادة الثانية. ممتاز. والأولى اتفق واختلف في الثانية. الثالثة إيمان الكافر ولا كفر المؤمن؟ إيمان الكافر، إيمان الكافر اختلف أيضا، اختلف بذلك. لكن فين بقى اختلف؟ يعني الإخوة تبقى عندهم قوة لحظة في المهم، في هذه المهمات. إيمان الكافر عندنا إرادة الأولى، إرادة كونية، والإرادة الثانية. طيب إيش العلاقة بين الإرادتين في إيمان الكافر؟ هذا حبوب، لا أنت طبعا متغيب. شوف أنا سايبك بقى، عارف ليش؟ عشان هنخفف على الناس الدروس النهاردة عشان الحج وكده وسفر الحج، ففوتناها لك. لكن الضرب على رأسك هيكون إيه أكثر من ذلك. هذا حبوب، وعارف نفسه حبوب، خفف عليك، فخفف عليك أنت كمان ما زالت عشان العاطفة والحب. طيب ماشي، طب خلاص ما نخفف عليك، اختار لنا أحد. لا ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت خلفت كده فتره سليم. فين قطره؟ فتره سليمه ولا فتره سليمه؟ من اشد الناس. طب كويس. ايمان الكافر عندنا ارادتان، اراده كونيه واراده اراده شرعيه واراده كونيه. طيب ايمان الكافر اتفضل، انا سهل عليك، اختلف ما اتفق. ايوه صح، بس ماشي بقى، انت اضبط بقى ما اجابه ستاتي. جمبري، ما انت سيد الجمبري، لكن هتلاقينا اللي وراك اللي هو الوسيط. انت صحيح مع الجمبري دي روبيانا حبيبي، ايه؟ لا هو ايمان الكافر. عندنا ارادتان، الاراده الاولى اراده، والاراده الثانيه ايش الفرق بينهما؟ ايه ده مش مصدق. وايش تاني؟ لا في معلومة اخرى تقول فوارق. طب اتفضل يا شيخ، اتفضل. من حق لمثلك ان يفصل. ممتاز. طيب خلاص نغض الطرف عن العلامة الاخرى. هنا بقى ما علاقة العلاقة بين الارادتين في ايمان الكافر؟ اختلف كيف؟ طيب هو كافر هو الان، بس عم نقول ايمان الكافر، ايمان ابي لهب. ايه ده ما شاء الله على قدر الله. بص تامر مبتهج مش مبتسم، يعني مش بس بقول شرفت كل الاطباء. نعم ايمان الكافر هذه اختلفت فيها الارادتان، هو ارادها شرعا لكن لم يريدها كون، ارادها من ابي لهب شرعا لانه قد بعث عليه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق يدعوه، فارادها منه شرعا، لكن ما ارادها له ايش كان ذلك اغلق عليه ابواب التوفيق كما سلمان، فلما زاغ وازاغ الله قلوبه. كفر المؤمن اختر لنا من تراه بقى الان يتكلم عنه. الروبيان طبات سيد الروبيان تفضل. لا قل اتفق ام اختلف، دي الاهم من الاول. انا سبتعش كده سكت. لا قد اتفق، قد اتفق كفر المؤمن قد اتفق، فقد لكن اتفق على ايش؟ لا اتفق عشان ما عدش بس يتفلسف. اتفق لكن اتفق على ايش؟ على النفس. اتفق على النفس فقد اراد منه الايمان ولم يرد منه الكفر، هذا ايه شرعا. وكونا اراد الايمان فكان ولم يرد منه الكفر فانتفى. فيبقى كفر المؤمن اتفق على النفي. يبقى عندنا اتفق اولا واتفق اخرا وفي الوسط ايش اختلف. هذا بالنسبة لمسألة الارادة في قول المصنف ما يريد الله جل في علاه يعني يهديه وما يريد يضله. وبين الارادة الفرق بين الارادتين بينما احبه الله جل في علاه. وقلنا سبب الضلال وسبب الخلط والخلط عند اهل البدع والضلالة انهم خلطوا بين التكوين وبين المحبة, بين المشيئة وبين المحبة وبين الارادة. فان فرقوا بين المشيئة وبين المحبة اراح واستراح وما ضل ولا اضل. فأهل السنة وجماعة لما وفقوا للتفريق بين ما شاءه الله جل وعلا وأراده كونه وبين ما أحبه انتهى الأمر فجمعوا بين الروايات. لذلك المصنف بعدما بين أن الله جل وعلا إذا أراد الكفر للكافر أغلق عليه كل أبواب التوفيق وخذله ووكله لنفسه بل وفتح له أبواب الشقاء إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزان. لذلك قال ذكر الختم على القلب لأن الله جل وعلا يختم على القلب. وهذا فيه أيضا من بديع التصنيف أنه يرد على 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 صنف من أصناف المبتدعه الذين تكلم عنهم أولا ورد على من؟ على القدرية. لا على القدرية مش الجبرية, على القدرية. فهو يقول أضله الله ختم الله على قلبه. فهنا كأنه يقول القدرية تقول بأن الضلال لا يد لله فيها والهداية لا يد لله فيها سبحانه وتعالى فيها حاجة تعالى الله علوا كبيرا مما يقول الظالمون. لكن هنا يبين لهم قلنا لكم بأن أراد كونا وشاء الله جعل كفر الكافر. فبين الله بين المصنف هنا من قول الله جل في علا أنه ختم على القلوب أضل من شاء سبحانه وتعالى في علا بحكمته وعدله كما سنبين. فقال ذكر الختم على القلب وهذه فيها دلالة أولا على أن محل الإيمان هو العقل والدماغ. إنه قال ذكر الختم على القلب يقصد به إيش؟ العقل والدماغ صح؟ يقصد به القلب. يبقى إذن محل الإيمان القلب والأدلة على ذلك كثيرة أن محل الإيمان القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن محل بوتقة الإيمان القلب. قال الله جل في علاه عندما قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا بالاستنباط ما فيش تصريح ان الإيمان في القلب بل هذا من فوقه لأنه قال أولم تؤمن كأن أصل التقدير في الكلام آمن قلبي وأردت الزيادة به بطمأنينة القلب. في حد فهم؟ طب الفهم يا فائدة أنا أشك والله في اختلاط. انت فهمت؟ طب هات انت اللي جبتني انت اللي خليتني اشدك. ما اسمك اولا؟ عبد الكريم. اكراما لك ولهذا الاسم العظيم لا اسالك, لكن تخيل لنا رجلا صريحا تراه امامك يجيب عن هذا السؤال. فين المعتصم يا حلاوه؟ الاصحاب مشكلتهم مشكله. صاحبك اتفضل ايه بتتبرأ منه انت كمان؟ هات. فهمت ايش الدليل؟ الآية تدل على الإيمان محله القلب. قال ربي أرني كيف تحيي الموت. لا كان قلبي مطمئنا فأردت زيادة الإيمان. نعم صحيح. هو الأصل أنه كان يقول أنت لم تؤمن قال بل آمن قلبي وأريد لقلبي الطمأنينة زيادة. قال ولكن ليطمئن وتصرح ليطمئن قلبي. وأيضا قال الله تعالى قل لله يا نبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فيه قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. إذا محل الإيمان بوتقة الإيمان هو القلب. لذلك قال ذكر الختم على القلب. والذي يختم على القلب هو الله جل في علاه. والذي يهيئ الإيمان في القلب هو الله جل في علاه. لأن الله جل وعلا قال ولكن وكاره لكم الكفر والفسوق والعصيان. قال قبلها وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذا الله جعل الذي يتحكم في القلوب كفر القلوب أو إيمان القلوب هي من الله جل في علام رب القلوب كما قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. لذلك كان السلم يقول لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب في كسر في أكثر ما كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بالآيات الكثيرة التي تثبت ذلك كما قال الله جل في علاه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. قال ختم الله على قلوبهم، ومن ختم الله على قلبه فلن تجد له هاديا بحال من الأحوال، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا قال الله جل في علاه فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم إن وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم الشاهد وقولهم قلوبنا غلف قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال الله جل في علاه من يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا إن أراد الله جل أن يفتن عبدا فلن تجد له هديا بحال من الأحوال. قال ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب وفي الآخرة عذاب عظيم. قال لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وأيضا قال الله تعالى منهم ومنهم من يستمع عليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فمن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال في الآية الأخرى فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم قال وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وهذه الختم أولا يكون على القلب في الآية الأولى البقرة تبين أن ترتيب الختم أولا يكون على القلب ثم يكون بعد ذلك على السمع لأن الختم على القلب كما بين الله تعالى إن شر الدواب عند الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لأسمعهم هنا يقصد فيها سماع القلوب لا سماع الأذان. وإلا إن لم يسمعوا الهداية هداية البيان فهؤلاء لا حجة عليهم لم تبلغهم الحجة. والله بكلم نفسي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم. طيب قال الله جل في علاه هاتي الآية شيء بصراحة إن شر الدواب قلناه الآن عند الله الصم البكم. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو قلنا لأسمعهم السماع سماع الآذان لكانت الحجة لهم على الله جل في علاه لأنهم إن لم يسمعوا لم تبلغهم الحجة فإذا هم يسمعون بالآذان لكنهم لم يسمعون بإيش بالقلوب. المقصود هنا سمع القلوب. لذلك لما قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه هنا الترتيب لا يقصد هنا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. وإن كان الإمام الشافعي وحجة في اللغة قلت يقتضي الترتيب حقا أن القلب قبل السمع ختم القلب قبل ختم السمع. ولذلك فسرنا الآية ولو أسمعهم لتولوا ولو أسمعهم سمع القلوب لأنهم يسمعون سماع الحجة سماع الأذان لأنهم لابد أن يسمعوا لتقام عليهم الحجة. قال وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال تعالى ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. قال الله جل في علاه ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا الله جل في علاه والذي يملك القلوب والذي يطبع على القلب ردا على القدر الذين قالوا الضلال أو الهداية لا دخل لا يبدأ لله تعالى فيها فيرد الله عليهم في الكتاب بأن الله تعالى أضل من يشاء وهدى من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه لفتة عظيمة جدا في هذه الآية أثبتت أولا بأن من أضله الله أضله الله جل في علاه من أراد الله أن يضله فالله قادر على أن يضله. لكن هنا مسألة مهمة جدا لفتة في هذه الآية. ما هي اللفتة المهمة التي يمكن أن نأخذها من هذه الآية العظيمة؟ أردت على ما سمعك ثلاث مرات لتتدبر فتأتينا باللفتة العظيمة فيها. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مسألة عظيمة في أبواب القبر. أنا هسيبك تموت عشان الجميع سيموتون مثلك حتى ترى إيش دائما النائحة لو وجدت لها ماثلات يعني يرق قلبها فتتاح. الوحيد دائما اللي بيغرد خارج السرب يعني كما تتهمنا فهذا يعني بيتعب جدا وحيد فريد. لكن هذه علامة الحق وأن تطع أكثر من الأرض يدلوك عن سبيل الله. لكن الآن سترى أن الجميع يوافقونك. إيش اللفتة؟ ما في. نبدأ أنت تخير مكان نبدأ به. مش عايز تعرف مش لا العلم ليس فيه إحراج شيء. العلم تعلم تعال تفضل. ما لازم يبدأ به. قاعد علي حاضر. قال الله تعالى فمن يرد أن يهديه ويشرح صدره. من يرد لا يهديه ويشرح صدره الإسلام. ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فيها لفتة عظيمة جدا في أبواب القبر. خلاص احنا اعتقدنا بان من اراد الله اضلاله فقد اضله الله ولا هادي له ولن تهدي له سبيلا. نبدا به ثم ننتقل يمينا ام يسارا. كما قلت انا عارف اصل انا ابدا بمن شيء تخير من شيء. فانت خيرت ايش هذا الرجل المتين. نبدا بالشمال ولا باليمين بقى؟ ما ترفعش ايدك عشان يمشي عنك. نبدا بقى باليمين. فضل يا باشمهندس. ايوه ما رفعتش ايدك. لا ده احنا بنبدا اجباري الان. المساله مش اختياري دكتور شام. فهلاوه شاميه ما فيش. ما بفهمك يعني. اتفضل. لا قطرب. طبعا انا عارف انك عايز تضربني. ليه؟ طب ليه رحت على قطرب؟ معلش سامحنا ان انا ما خدناش الا على يمينك. سامحنا. لا انا بتكلم مع دكتور شامي عشان هو بعد كده دكتور شامي هيشدني بقى جامد جدا. هقول لا كده الميزان لابد يعتدل حرام صح؟ سنأتي بيها مثلثا. اتفضل. مين عم ما بخافش حاله ده اجباري. الاختبار ده اجباري مش اختياري. مفيش صح وغلط. عارف ليش؟ لان هذا الرجل قتل وهو عمال يعمل السنه ومسائل جاهليه ويكتب. وطبعا بقى مفتي الصومال وهو طبعا متصدر في النت لكل مراكز التحفيظ. هو ابتدأها محمد الحق ابتدأها. عشان كده انا وقفت عنده قلت له يعني ايش عشان ياتي بيها. مش عايز ياتي بيها فسكت. هو عشان ترى ان الله جل وعلا معناه سبحانه جل في علاه قادر على كل شيء لكنه ربط الاسباب بالايش بالمسببات. ما احد يقول انتظر القدر ولا ياخذ الاسباب. الاسباب من القدر. فربط الله المسببات بايش قدر بالاسباب والاسباب من القدر. ويجلي لنا هذه اللفته العظيمه في هذه الايه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله اترى ادويه نتداوى بها ورقى نسترطي بها فقال نستشفي بها يعني فقال فهل هذه ترد القدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما بل هي من القدر. فاذا من الاخذ بالاسباب من ايش؟ من ابواب القدر. من الاخذ بالاسباب هي من ابواب القدر. لذلك بين الله جل في علاه ومن يرد ان يضله شوف السبب يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد. بين السبب وسبب سيصل بك الى النتيجه انه قال واضله الله على علم. فبين ايضا الاسباب ختم على قلبي وختم على سمعه وعلى بصره غشاوه. اذا فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره الاسلام ويرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هنا تاتينا مساله مهمه جدا. اذا كان الله جل وعلا هو الذي ختم على القلب هو الذي طبع على القلب هو الذي جعل الران يعلو على القلب فلا يهتدي المرء بحال من الاحوال. اذا اراد الله المعصيه من عباده. نعم اقرارا نعم قد ارادها الله جل وعلا. ارادها كونا ما ارادها شرعا. لاننا نقول ياتي السؤال لنا هل اراد الله المعصيه من العبد؟ هل اراد الله الكفر من ابي لهب؟ هل اراد الله الزنا من فلان؟ نقول انتظر. السؤال هذا لابد من دقه نظر فيه. اذا قلت اراده فهذه الاراده مجمله لاننا ندين الله بان الاراده ايش؟ ها ارادتان. اما اهل البدعه والضلاله ينظرون الاراده انها واحده كل منهم اعور. يقول اراده واحده سواء اليمين سواء اليسار. فالاراده عندنا ارادتان. فان اردت اراده من ابي لهب الكفر فاحبه وارتضاه فهذا مندوب مردود غير مقبول مردود لان الله لا يرضى لعباده الكفر. فان اردت اراد المعصيه من عبادي يعني ارادها يقصد بها المحبه والرضا فلا ثم لا. فان اردت ارادها خلقها وكونها وشاءها فكانت فنعم لان الله ذكر في المعصيه ذكر انه يريدها وانه لا يريدها. وده اللي يبين لك قوه نظر أهل السنة جماعة. لأن الله ذكر المعصية في كتابه وذكر فيها آيتين ذكر أنه يريد المعصية وذكر أنه لا يريد المعصية. الغر يقول تضارب. قلنا لا لأنك لا تدخل لا تدقق. فإنما أثبتها حين أثبتها عندما أحبها عندما أثبت خلقها ومشيئته، ونفاها حين نفاها على أنه لا يحبها. يبقى حين أثبتها كونا وإيش وخلقا وتقديرا، وحين نفاها محبة ورضا، محبة ورضا. والدلالة على ذلك الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا أو ظلموا أنفسهم، هذه في آل عمران في الأعراف، الذين فعلوا فاحشة فقط، صح شيخ؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر. يبقى إذن ما أرادها الله جل في علاه نفاه، ما أرادها الله جل في علاه. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. طب من الذي أراد أن يميلوا بين عظيمة؟ الله أراد، صح، لكن نفاه هنا، أرادها بمعنى كونها، خلقها، شاءها، مفهوم؟ ولما قال في نوح، قال وقال نوح وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فأراده الآن. يبقى حين أثبت أراد تكون المشيئة والخلق، وحين نفى أراد المحبة والإرادة. فنقول له الآن إذا سألتنا سؤالا وقلت هل أراد الله من عبده المعصية؟ هل أراد من أبي لهب الكفر؟ هل أراد من فلان الفلاني الزنا؟ قلنا انتظر، فإن هذه اللفظة مجملة ولها تفصيل. إن أردت أرادها يعني أحبها أراديها، فهذا لا يمكن أن نقول به، بل هذا منافي لما شرع الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال إن تشكروا يرضى لكم ولا يرضى لعباده الكفر. بل بين السلام أن الله جل وعلا أغير منه، قال ومن غيرة الله جل وعلا أنه إيش؟ أنه حرم الزنا أو الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده سبحانه وجل في علاه. فإذا نقول إذا أردت بالإرادة المشيئة فحيها لنا ونعم، نعم حدث ذلك. وإن أردت بها المحبة والرضا قلنا لك لا. يبقى إذن إذا سألك سائل أراد الله من عبده المعصية، قلنا نعم، أرادها منه خلقا وتكوينا ومشيئة، لكن لم يردها محبة ورضا. فإن أراد الله جل وعلا من عبده المعصية كما قال ومن يرد له يشرح صدره، ومن يرد أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإن الله جل وعلا، وأيضا قول الله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم. وأيضا قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم وما يريد الذين يتبعون الشيطان أن تميلوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا نقول بالنسبة لأراد الله من عبده المعاصي فأرادها كونا وخلقا وتكوينا، وإذا قلت أراد يعني أحبها فهذا خطأ بين. فإذا قلت بأن الله جعل ختم على القلب ومن أراد أن يدله أضله، وأن الله أراد من أبي لهب الكفر كونا لأنه يعلم أنه ليس حين لذلك، فكيف الله جل في علاه؟ ثم نسأل السؤال الثاني، أراد منه المعصية أراد منه الكفر وهو لا يحبها كما قلت، لأن اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة قد يريد الله المعصية وهو لا يحبها، فيأتي السؤال ولما إن كان لا يحبها لما يريدها؟ إن كان الله لا يحب إبليس لما خلقه؟ إن كان الله جل في علاه لا يحب الزنا والسرقة والقذف والقدح في المؤمنات لما خلقها الله جل وعلا؟ هذا سؤال مهم جدا لنجمع بينهم. إن كان الله جل لا يحبه ولا يرضاه فلما أراد فلما خلق الله جل ولما كونه؟ هذا سؤال كما قلنا في الداخل يعني في رؤوس كثير من الناس تقول إذا كان الله جل يبغض الفاحشة وهو قادر على أن تمتنع هذه الفاحشة وأن تنتهي لما خلقها لما قدرها لما كونها؟ نقول أولا لابد أن تقول بالتسليم للقدر وأباب القدر، لأن أصل الإيمان بالقدر هو التسليم التام. لا تدخل أنفك فيما لا تحسن ولا تتقن فتصاب بالحيرة فتضيع وتضل، لأن أبواب القدر سر من أسرار الغيب لا تطلع عليه. ما الله جعل ما أطلع هذا القدر على نبي مرسل ولا على ملك مقرب. فلذلك تقول أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. الأصل في ذلك التسليم التام. نعم الله لا يحب المعصية وهو الذي خلقها وفتح أبوابها وأرادها، أرادها من فلان فوقع فيها فلان ولا يمكن أن يتخلف عنه. أراد الله من آدم أن يأكل الشجرة فأكل منه مع أنه نهى عنه، ولكنه أراد وحق لابد أن يأكل منه، لابد أن يأكل منه. فنقول هنا الآن أرادها وهو لا يحبها، فكيف نجمع بين ذلك أنه أراد المعصية وهو لا يحب؟ هذه المسألة العظيمة التي تقول فيها لما إن كان الله جعلها لا يحبها فلما قدرها ولما أنشأها ولما خلقها. أول شيء كما قلنا التسليم. الثاني أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة وما اختار شيئا إلا لحكمة. فهذه لابد أن تقول أمران قبلها. سامحوني كان لابد أن نتكلم بأن أولا إذا قلنا بأن الله ختم على القلب وأن الله أضل العبد وهو قادر على ذلك فلابد أن تريب وأن الله مع أنه أضله لم يظلمه. خلق الخلق لعبادته وأضله الله. هو خلق لعبادته وأضله، لكن لابد أن تقرن بهذا الأمر الجلل تقول أضله وليس ظالما له، فتنه في دينه وليس ظالما له سبحانه جل في علاه. هذا الذي لابد أن تستيقنه في قلبك فترد على وساوس الشيطان. طب مما خلقه؟ ما هو أعلم من قبل أن يخلق فلان أنه في النار، فلما خلقه؟ أليس هذا ظلما؟ نعوذ بالله من الشيطان. نقول خلقه وأضله وليس ظالما له لأمرين اثنين. الأمر الأول نوه له المصمم بآية واحدة، لا يسأل عما يفعل وهم الكون كون، والعباد عباده، والخلق خلقه. الرجل الذي يملك هذا فألقاها هنا والثانية ألقاها هنا. في أحد يعتب عليه؟ دعك من أبواب الشرع تقول إفساد المال لا يصح، لكن أنا أملك شيئا فتصرفت فيه بما أريد، هل في أحد يستطيع يلومني؟ عندما يلومني ماذا أقول؟ ها لا، ملكي، هذا ملكي، إن كنت تملكت فتكلم. صحيح، والذي يمتلك شيء يفعل فيه ما شاء. أنا هنا إذا فعلت تلوموني، ليش تلوموني؟ لا مش فاهمين، لأن ما هو شر، لأن حق الأمن أنا لا أملكه، هي عليها هنا، فالتصرف فيها تصرف منضبط، أنا لا أملكه، حقيقة الأمر أنا لا أملكه، هي عارية عندي، هي ملك لله أصالة، فأعرني إياها وضبط لي التصرف فيها حتى أتي بها على وفق ما يريد الله على الأرض. أما الكون فهو ملك الله، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده هذه أول شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم نقول بعد الأمر الثاني أن الله جل في علاه ما يفعل شيء إلا لحكمة، وأن الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا. يبقى إذن عندنا الملك ومع الملك العدل، ومع العدل الإيش؟ الحكمة. أقول الملك مع الحكمة والعدل. ولذلك بيّن الله جل وعلا أنه لما أضل من إيش؟ من استوفى الطرق للهداية ولم يرد ذلك. ودائما احفظ هذه الآية، أنا أكررها دائما على سمع الإخوة لتكون أصلا له. قال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على أو فطبع على قلوبهم، فطبع الله على قلوبهم بكفرهم. لما قال ورفعنا فقوموا الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا، هذا إيش سمع؟ عدم سمع وإيش وعصيان، أو سمع مع عدم إجابة، قالوا سمعنا وعصينا. إيش قال الله جل وعلا؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بإيش؟ الباء هنا بقى إيه؟ بقى الالتصاق، بقى المحبة والود والوفاق، الباقي هنا بقى ايش؟ السبب ايه؟ يبقى بسبب كفرهم طبع الله على قلوبهم واشربوا العجل في قلوبهم، حب العجل في قلوبهم. يبقى اذا الحكمة ان الله جعلها طرشاه في الموضوع، هذا ليس محلا للإيمان. الامر الثاني ان الله جعل ما فعل ذلك به الا به، والادلة على ذلك كثيرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، قال الله جل في علاه ونذيقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. هذه أمور ثلاثة لابد أن تحفظها جيدا، بأن الله حكيم عليم، وأن الله جل وعلا من أضله على علم، ويعلم أن هذا ليس محلا للهداية. وقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذا تدفع وساوس الشيطان في هذا، ولما أضله؟ خلقه للهداية ولما أضله؟ وهداه ولما أضله؟ أضله لأنه ليس محلا للهداية. وأنت ترى كثيرا من الذين كفروا فإن الله بيّن أنه قد أقام عليهم الحجة مرات ومرات، وعلموا يقينا أن هذه الحجة ولفضوها ونبذوها وما أرادوها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. هذه بالنسبة للكلام على أن الله ختم على القلب. نعم ختم على القلب، لأن هذا القلب عليه قفل، عليه ران، لا يمكن أن يعني يكون محلا، أن يكون محلا للإيمان. والله أعلم به سبحانه وجل في علاه كما قال وأضله الله على علم. قدر الله المعصية وهو لا يحبها، قدرها لحكمة عظيمة، لأن الله لا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يفعل شيئا بحال إلا بعلم وحكمة سبحانه وتعالى في علاه. عندنا الحكم في ذلك كثيرة جدا. من هذه الحكم أولا إظهار ربوبية الله في علاه، وهذا مهم، لأن الله جعل لما خلقك خلقك لعبادك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن قلت كيف أعبد الله جل في علاه، قلنا تعتقد وتعبد. قال ما أعتقد، قلنا نعتقد بربوبية الله جل في علاه. فقال سائل وربوبية الله كيف أعرفها، قلنا بالوسائل والأسباب التي بيانها الله جل في علاه، كالخلق الكوني، الآيات الكونية، السماء والأرض والأنهار والبحار والأشجار والثمار، النجوم التي تتلألأ، القمر، الشمس، كل ذلك يدل على الواحد الخلاق سبحانه وتعالى. كما قال العربي فإن سماء ذات أفلاك وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج أو ذات فجاج، تدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى في علاه. وقال إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فهذه دلالة واضحة جدا على استدلال بالآيات الكونية والآيات المقروءة بآيات الله جل في علاه التي تدل على ربوبية الله جل في علاه. من الآيات أيضا الكونية التي تدل على ربوبية الله هو الغير، وهذا عرفه العربي ولم نعلمه نحن. لما قيل للعربي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. بالغير يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. هذا التغيير من وين؟ رجل ثبت على الإيمان وفي الليل تسمع أنه كفر وعبد ذي الخلص، عبد هبل، كيف ذلك وقد تعمق الإيمان في قلبي وبكى وقال الحمد لله دخلت الإسلام وارتدت على عاقبين؟ قلنا لأن الله هو الذي يتحكم في القلوب، هو الذي يعلم بالنفاق وبغير النفاق، فقال بالغير. فإذا الله تعالى هو الذي يتحكم في القلوب، هذه دلالة على مظاهر ربوبية الهدى التي علاه، بأن الله قادر على خلق الأضداد. خلق جبريل أشرف المخلوقات، أو قلنا أشرف المخلوقات، إن قلنا بأن السلام محمد حتى في الدنيا أفضل من جبريل. خلق جبريل وخلق من؟ إبليس. وخلق إبليس لأنه خلق هذه خلق المختلفات المتضادات دلالة واضحة جدا جلية على عظيم ربوبية الله جل وعلا، كما خلق السماء والأرض والذكر والأنثى، وخلق الليل والنهار والبحار والأنهار مالح وحر، فهذه دلالة على ربوبية الله جل وعلا. كذلك فإن الله جل يخلق الشر والخير، لأن الذي يخلق الخير فقط ولا يخلق الشر هذا بعض، ليست ربوبية. أرأيت الذين قالوا، يعني أنا ما أتذكر البيت عندما قال قبيلة صح لا يقدرون، قال لا يقدرون، هو قال قبيلة حتى للتحقيق، قبيلته متسامحة حسنات بس ما عندهمش سيئات، لا يستطيعون ها لا يقدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خير، هم قال لا يقدرون لا يستطيعون لا قدرة لهم على ذلك، وهذه في طياتها المذمة لا الممدح، لأن الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه الشر بقوة ما، ولذلك الإنسان الذي لا يملك القوة الغضبية واللين والرفق فإن هذا لا يمكن أن يكون متكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له فيه إيش الكمال البشري، فيه القوتين، وهذه تدلك بقول الله جل في علاه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرقة واللين والرحمة في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دخل عمر بن الخطاب ووجد النساء يغنين من نذر أو من غيره، فوجدنا من؟ وجدنا عمر، فخبأنا خلفهن الدب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، فقال عمر بن الخطاب يا عدوات أنفسكن تفعلنا ذلك معي ولا تفعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني أنتم أمام النبي صلى الله عليه وسلم تفعلنا ذلك، وأنا لما أتي تخبئنا هذه؟ فقلنا ما سكتت المرأة، فقلنا نعم والله فإنك أفظ وأغلظ. هذا على مين؟ على عمر. على عمر دي أشكالت عن بعض العلماء، على بعض العلماء أفظ وأغلظ دي إيش؟ أفع طيب أيضا فيش تغراك أقول الآن صحيح؟ فنقول لها توجيهان، التوجيه الذي نريده هنا بالشاهد أن نعم الغلظة والشدة عند نبي في موضعه، لأن هذا من الكمال أن تكون قويا جبارا على الجبابرة متكبرا على المتكبرين، هذه قوة وكمال. فقالوا إذا أفعل تفضيل هنا دلالة على أن هذه عند النبي في موضع الكمال، في موضعه، واللي فيه موضعه هذا هو. ولذلك أنت ترى أبو بكر كان من أكمل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان دكتور أيمن أبو بكر أكمل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أردت أنك تستيقظ، بس بالله عليك بلاش حلم في مسائل هذه مسائل عويصة والله. إيه؟ مستيقظ؟ طب كيف كان أبو بكر مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش اللي فات؟ هو بص اهو دخل على الجريتين، جاب منين الجريتين؟ وهنا نساء في جريتين صح. طيب ايش بقى الشاهد اللي احنا اردناه؟ واغلط هاي النبي اسمه انا كمان لا الافاظ اللي هي تفضيل لها توجيهات ليش؟ لأن في اشتراك. والتوجيه الأول اللي هي مسألة الشاهد الذي نريده الآن أن هذه الغلظة في موضعها. صحيح أبو بكر كان كذلك. أبو بكر كان قال يعني الناس أرحم الأمة بالأمة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما انتوكت محارم الله كيف كان؟ قال أجبار في الجبل، يقول لمين؟ يقول عمر الذين قالوا له وينكرون عليه كيف تولى علينا مثل هذا الغليظ؟ قال أتقاكم وأنطاكم وأصفاكم، أو قال كما قال أقول قد وليت عليهم التقي النقي أعلم الناس بالخير. فقال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ثم قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم إيش عليه. فلذلك هذا جمع بين القوتين، القوة الغربية وبين القوة الأخرى، يعني جمع بين الغلظة في موضعها وبين اللين والرقة في موضعها. الغرض المقصود هذا أيضا من كمال من عظيم ربوبية الله جل في علاه أن يظهر التضاد في الخلق، لأن من كان على وتيرة واحدة فليس بعيش، فليس برب. من خلق الخير كله فقط ولا يستطيع أن يخلق الشر هذا نقص في الربوبية. من خلق الشر كله فلم يخلق الخير هذا نقص في إيش؟ في الربوبية. لذلك أنت ترى المنوية إيش قالوا؟ كذبوا حين قالوا، لكن قالوا للكون خالقان، خالق للظلم وخالق للنور، وجعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلم فشركوا. فلذلك الرب حقا هو الذي يخلق المتربين. هذه من إيش؟ من الحكم العظيمة التي تبين لك لما خلق الله المعصية ويبغضها، ليبين لك عظيم ربوبياته. هو يحب الطاعة وخلقه، ومع ذلك هو يقدر أن يخلق إيش؟ المعصية، وقد أوجدها وهو يبغضها. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية هي مظاهر ربوبية الله جل في علاه. من الحكمة الثانية أن تتطلع وتتعرف على أسماء الله الحسنى وصفات العلى، أثار هذه الأسماء، أثار جبروت الله، قوة الله، قدرة الله. كما أن الله كان قادرا أن يخلق مثل محمد صلى الله عليه وسلم خلق مثل أبي جهل. هذه دلالة على جبروت الله جل في علاه وقهر الله للعباد، وأن الله جل في علاه من عظيم قدرته أنه خلق الطالح والصالح، وخلق المؤمن التقي البار، وخلق أيضا الفاسق الفاجر. قال الله جل في علاه عندما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لأن الله جعل فيهم الأنبياء والأصفياء والأولياء والصلحاء غير الصلحاء الفجار. الغرض المقصود هذه أيضا ظهور أثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وجل في علاه. وتعلم أيضا بأثار أسماء الله جل في علاه أن الله جل في علاه أراك آية أيما آية في كل ظالم، في كل متغطر، في كل جبار. هو الذي كسر الأكاثرة، هو الذي تجبر على الجبابرة سبحانه جل في علاه. أما مزق كسرى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق، اللهم مزق إيش ملكه، فمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. هذه من جبروت الله جل في علاه، تعرفها ما تعرفها إلا بوجود هذا الكسرة الذي تجبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزق خطابه. لو لم يكن كسرة في الدنيا لما علمت بجبروت الله جل في علاه وأنه القاسم لظهور الأكاثرة سبحانه وتعالى في علاه. الأمر الآخر أيضا أن تتطلع وتتعرف على الله بأثار أسماء الحسنى التي فيها من معاني البر واللطف والجود والعطاء سبحانه وتعالى في علاه، بأنك من أسماء الله جل في علاه أنه غفور رحيم. فأنت إذا عصيت الله جل في علاه وقفت مع نفسك وقفة عظيمة، فجاءتك التوبة والنوبة والأوبة والندم على أن ترجع إلى ربك جل في علاه، ولسان حالك يقول رب وعجبت لك ربي لترضى. ثم أقررت بربوبية الله وعظيم ربوبية الله، ثم مع ذلك رجعت على نفسك بالخذلان، ورجعت على نفسك بالنقصان، ورجعت على نفسك بالإقرار بالمظلمة أو بالظلم. قلت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لكننا من الخاسرين. يبقى إذن بالمعصية التي يبغضها الله جل وعلا وقعت أنت فيها وأنت حبيبه، ومع ذلك وقعت في هذه المعصية وتركك لنفسك وكلك لنفسك، فخذلك بأن تقع في المعصية. لما؟ لحكمة عظيمة بعد ذلك ليظهر لك أثار أسماء الله جل في علاه. فيأتي العبد وهو يتمسكن وهو خاضع لله جل في علاه، وهو خائف من ربه وجل، ويقول ربي أذنبت الذنب فاغفر، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت. وهذا التعرف على الله أفضل بكثير من باب الطاعة الذي أنت فيه قبل أن تدخل في هذه المعصية، لأنك دخلت إلى مرتقى آخر وهو أن تعرفت على الله. كلما ازددت معرفة بالله، كلما ازددت عبادة له، كلما ازددت محبة له، كلما ازددت ذلا له، كلما ارتفعت عنده وارتقيت منازل علا. هذا أيضا من الحكم العظيمة، لأن الله جعل أظهر لك أثار أسماء الحسنى وصفاته العلى. ومن ذلك أيضا من الحكم العظيمة التي يعني تظهر في ذلك بأن الله جل في علاه يظهر كثير من آياته وعجائب خلقه سبحانه وتعالى في الخلق. أمثلة على هذا الباب الذي نبين فيه أن الله جعله قد خلق ما لا يحب وقد شاءه وكونه وهو لا يحبه لحكم عظيمة، لأن الله جعله حكيم خبير. من هذه الأمثلة التي تلملم لك شمل ما قلناه كله بأن الله جعله قد خلق المرض والداء، والمرض والداء فتاك كالسرطان كالطاعون. أما رأيت كيف فتك الطاعون بأجل الصحابة بأبطر الصحابة الذي جعل عمر يبكي بكاء عظيما من أجله ويقول لو كان أبو عبيدة حيا لفلقت هذه الخلافة. وأبو عبيدة مات في الطاعون. معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يتقدم العلماء برمية حجر براته، هذا أيضا مات في إيش؟ في الطاعون. فالطاعون المرض الفتاك أصاب الله به هذه الأمة، هو شر عظيم، شر عظيم وبلاء عظيم. فالمرض بلاء عظيم، لكن انظر يبغض الله ويكره الله وهو عذاب على أهل الإيمان وعذاب على الأولياء والأصفياء. رأيت السم كيف كان يظهر على هوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذا السم الذي وضعته المرأة في ذراع الشاة وتكلمت، لكن وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه فمات متأثرا بها. وهذا شر وبلاء، لكن خلق الله جل وعلا لإيش؟ لحكمة عظيمة. لذلك علماءنا قالوا كل شر في الدنيا انظر إليه فليس شرا محضا، هذا أول شيء، فليس شرا محضا. والأمر الثاني أنك إذا نظرت وسألت لما خلق الله شرا يبغضه ويكرهه، قلنا المراد مرادان، مراد لنفسه ومراد لغيره. الأمور التي نحن بصددها في هذه الدنيا بأسرها مراد لنفسه لذاته، محبوب لنفسه لذاته، ومراد لغيره، لا لذاته ولا لنفسه. إن نظرت لذاته قلت لا نريده، هذا لا يمكن أن نتوقع وجوده، لا نرتضي ولا نحب وجوده. أما إذا نظرت لما سيأتي بعده قلت نعم والله لحكمة عظيمة. المحبوب لذاته، المراد لذاته كالصلاة كالصيام كالحج ككل ما أمر الله به من وجوه البر والخير، هذا محبوب لذاته مراد لذاته. وكيف عرفت أنه محبوب لذاته مراد لذاته؟ أن الله أمر به وبين أنه يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكل ذلك دلالة أن الإحسان والجهاد والعمل لدين الله جل وعلا أحبه الله فأمر به، هذا محبوب لغيره، لأن الإحسان محبوب لغيره طبعا، لذاته مراد لذاته. والقسم الثاني مراد لغيره لا مراد لذاته، كشرب الخمر هو مراد لكن لا لذاته، شرب الخمر يذهب العقل وأيضا هو سبب كل مفسدة، لعنة في الخمر عش ويذهب مروءة الإنسان وشهامة الإنسان وعقل الإنسان وديانة الإنسان، وكل مفسدة مرهونة بالخمر، هذا ليس مرادا لذاته لكن مرادا لغيره. كيف مرادا لغيره؟ قلنا مرادا لغيره لما سيأتي من البلاء بعد. شرب الخمر حرام، نهى الله عنه ليميز الخبيث من الطيب، من الذي ينزجر ومن الذي يقع في هذه المعصية؟ ومن الذي يشرب الخمر فيقام فيجلد فيخشى الآخرون فلا يشرب، لأن الناس تتفاوت، منهم من يشتاق إلى شرب الخمر فلا يتجرأ ولا يتجاسر عليه، ومنهم من كان جسورا يدخل ويهجم على الخمر فيشربه، فإن شربها ووقع في المعصية ولم يتب ورفع الأمر لولي الأمر، وقلنا بأنه حد من الحدود فجلد الحد، فنظر الذي يشتاق ولا يتجاسر فماذا سيفعل؟ سينقبض. وهذا تراه جيدا في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي حكمة، شر ولا ما شر؟ القصاص شر ولا ما شر؟ إزهاق نفس، فصل نفس، لكن يأتي بإيش؟ بغير لا البله السفهاء الذين يقدحون في حكمة الله في الكلام على قتل القاتل ويقولون لا يحبس مدى الحياة، يحبس بله السفهاء، يقولون ليش بس هذه وحشية أن تقتل القاتل، ثم يتركونا بالسجن يبيع الهروين والبودرة ويخرج لنا آلاف القاتلة. يعني اللي دخل سنة سنتين ده المعلم الكبير، أول ما بيدخل المستوى الكرسي الكبير للمعلم الكبير اللي هو القاتل اللي واخد مدى الحياة الحبس مدى الحياة، فيدخل له الرجل الغر اللي هو سنتين فقط اللي هو بينشف السراق، فيدخل بعد ما كان داخل سارق هيطلع ايش؟ سارق وقاتل، ويدخل الثاني شارب الخمر هيطلع شارب خمر وزاني وايه؟ وقاتل، فيخرج لنا آلاف. لكن إذا أقمت عليه حد الله جل وعلا وقتل بالقاتل رصاصا، قتل بالقاتل رصاصا، ماذا الذي سيحدث؟ سيحدث الحياة، كل من أراد أن يتجرأ على قتل نفسه يقول بقتلي سإيه؟ سأقتل، سأحرم الحياة وسأحرم نفسي، فسيفكر ألف مرة يقول أنا أحرم نفسي الحياة أولا قبل أن أحرمه الحياة، فاكف حكم مبنية هو الآن، وفاكف ولك في ذلك عظيم الأمثلة. قد أنزل الله الفقر والمرض والداء بلاء أيما بلاء، لكن فيه ما فيه من الخير العظيم. فهو محبوب ليس محبوبا لذاته، لكنه إيش؟ محبوبا لغيره. وكيف ذلك؟ عموم قول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة من فقر ومن بلاء ومن مرض ومن مصيبة الموت، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك خذ الحكمة. هو الآن الفوائد: محبوب لذات، يبقى بين أولا الشر فيه، ثم بين ما يجره من إيش؟ من خير. فقال الله جل وعلا بسرعة: أولئك عليهم صلوات رحماته وثناء في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أرأيت ترجمة ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب، في حديث الترمذي: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه ليميز الله الخبيث من الطيب. حكم عظيمة الآن، لأنه سيرضى أحد ببلاء الله جل وعلا فيرتفع عليه، ويسخط فيكون السخط له، وهذه تمييز، لأن الله جل وعلا حكيم، لا يجعل اللؤلؤة مع الجميع، يجعل اللؤلؤة لمن يستحق اللؤلؤة، ليميز الله الخبيث من الطيب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء اللي هو إيه؟ يبقى إذن الحديث جمع لنا مراد لذاته ومراد لغيره. فإذا أصابته ضراء صبر، اللي هي مراد لإيه؟ لغيره. وإذا أصابته ضراء صبر فكان له إيه؟ يبقى مراد لغيره أدى إلى محبوب المحبوب لله جل في علاه، وهو إيه؟ صبر. لا، شطر الدين الصبر، صبر ففاد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل ذلك بيان لهذه المسألة العظيمة، خلق الشر وهو لا يحب. قلنا نعم لحكمة العظيمة، لأن الشر وإن لم يكن محبوبا لذاته لكنه محبوبا لإيش؟ لغيره. من ذلك أيضا من هذه الآيات قال الله جل في علاه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قول الله جل وعلا: أولما أصابتهم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، الأمر فيه هنا من الخير، قل هو من عند أنفسكم. هذه حكمة أولى، أصابتكم مصيبة وهذه مصيبة بلية، فالله جل وعلا بعدما سألتم قاله قل هو من عند أنفسكم. غزوة أحد كانت الرفعة والنصرة وعلو الراية كانت أهل الإيمان، لما عصوا انتصر أهل الكفر، فلما سألوا قال الله تعالى مبينا في كتابه أنهم إيه؟ أصابتهم هذه المصيبة إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولقد ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفى الله عن هذه الحكم العظيمة. بين لك أنك أردت الدنيا، فلما أردت الدنيا كانت الهزيمة، ولو كان فيكم رسول الله ولو كان فيكم أعظم الخلق لا محاباة لا نسب بين الله وبين عباده، ثم بعد ذلك اتخذ منكم شهداء، وهذه من الحكم العظيمة الآن بلية، لكن اتخذ منكم شهداء. وأيضا قد بين العاصي عصياني، وبين الذي يريد الدنيا للآخرة أن هذا فيه ما فيه من المذمة، ثم تكرم عليكم بجود وكرم بأن إيش؟ بأن عفا لتشكر. كل هذه الحكم بسبب هذه البلية، بلية غزوة أحد، وفيها ما فيها من الحكم. وهذه أيضا ستأتي في المسألة الثانية، المثل الثاني، بأن الله في بعض الأونات يجعل كلمة الكفر أعلى من كلمة الإسلام، وتلك الأيام يداولها بين الناس. ليش؟ أكملوا الآية ليش؟ ويتخذ منكم، يعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم إيش؟ شهداء. جعل الأيام دول. وأيضا لأمر آخر عظيم، الحكمة الأولى بأن جعل كلمة الكفر أعلى من كلمة الإسلام في بعض الأحيين، لا أن الكفر يعلى الإسلام، لا، الإسلام يعلى ويعلى عليه، لكن قد يجعل راية الكفر أعلى من راية الإسلام لحكم عظيمة. راية الكفر طبعا خفاق عليها، هذا مما يحبه الله لأنه محبوب لذاته، وراية الإسلام مخفوضة، خطأ فاحش. راية الإسلام أو راية الكفر مرفوعة، هذا يبغضه الله جل وعلا، وخلقه وكونه والله جل وعلا جعل أهل الكفر على أهل الإسلام، ويقتلون ويعملون القتل على الإسلام. نعم جعل الله ذلك، نعم قهر الله المسلمين بذلك، نعم أراد الله ذلك، نعم خلق الله ذلك. لما؟ قد أجاب الله في الكتاب: ليتخذ منكم شهداء، وهذه رفعة عظيمة. والثانية ها؟ ويمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. ثلاث حكم هون الآن، يمحص ها؟ طبعا هذه بعدها في الآية بعدها. فإذا قال في الثانية: يمحص الذين أمنوا حتى يزهد الإيمان. هنا الهزة العظيمة التي تفرق بين الصف المنافق الذي يختفي والصف المسلم الحق كما ترتجي في المدينة فتخرج للدجال المنافقين من المدينة هزة يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يعني نصرة الكافرين دلالة على هزيمتهم. نعم الله، لأنهم ما انتصروا إلا وازدادوا طغيانا وكفرا، والله إذا منح النعمة فلم يشكر المرء استبدلها. فانظر كيف الحكم العظيم، الحكم العظيمة والنصرة الكافرين سبيل لمحق الكافرين، يمحق الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ثم بعد ذلك أن يوحد الله صف المسلمين وأن يعلموا أن الذي هم أوتوا إلا أنهم قد تفرقوا واختلفوا أوزاعا، والله تعالى يأبى عليهم ذلك وقد أمرهم بالتوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. هذا بالنسبة لهذا الباب. والثاني أيضا من قول الله جل في علاه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم كما بينا لهذا الباب. وأيضا ليبين الصف المنافق الذين يقولون عندما تحدث النصر للمؤمنين يقولون ألم للكافرين يقولون ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين، وإذا كانت الأخرى للمؤمنين إيش قالوا؟ لا 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 لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، هذه للمنافقين للمؤمنين. ألم نكن معكم نحن ومعكم في نفس الصف مع أنهم كانوا يقاتلون. فالله جعل يبين ذلك، عفى الله عن كلمة أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين. وأيضا من ذلك مصيبة الموت، مصيبة الموت، فمصيبة الموت يبغضها الله وقد بين الله أنه يبغضها تصريحا. مصيبة الموت التي تقع على المؤمنين يبغضها الله ويكرهه ومع ذلك خلقه لما؟ لحكمة عظيمة. إذن الموت ليس مرادا لذاته، ليس محبوبا لذاته، ولكن هو مراد لغيره، محبوب لغيره، لأن الله جعل قال تصريحا في الحديث القدسي قال يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه للحكمة العظيمة لجوار الرحمن. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله جل، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر بكاء عظيما. فلما قالوا كيف يبكي رجل خير الله بين ما عنده وبين ما الدنيا الزائلة الثانية، فاختار ما عند الله جل في علاه، فقال كان هذا إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالموت مصيبة وفيه ما فيه من المساءة لكن فيها جوار الرحمن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تنسحب الروح وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. الموت فيه ما فيه من الكراهية للإنسان لكن فيه مصلحة عظمى، لذلك بين ذلك بوضوح وبجلاء حديث عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. فقامت عائشة قالت يا رسول الله ما تقول؟ أحب لقاء الله ومن يحب الموت، الموت مصيبة شر بلية فكيف يحب؟ فاندهشت عائشة وتكلمت عن سلم في ذلك لتبين لنا الأصل الأصيل الذي نحن فيه الآن بأن الموت بلية ومصيبة وقدرها الله جل في علا على العباد لأنه ليس محبوبا لذاته محبوبا لغيره. في هناك أمر جلل بعد الموت، الفرح والسرور والحبور والحور والأنهار من جنات من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حر العين وأنهار من عسل ومن خمر ومن لبن وأيضا ماء لم يتغير طعمه. فالغرض المقصود عائشة قالت ومن منا لا يكره الموت، كيف ما أحد يحب الموت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن العبد المؤمن يعني إذا كان عند الله قد كتبه الله مؤمنا إذا جاءته البشارة أحب حينئذ لقاء الله. إذن الموت فيه ما فيه من العناء، فيه ما فيه من المشقة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، مساء بلية مصيبة عظيمة سماها الله مصيبة لكنها أتت بخير كل الخير، لأن الميت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة والحديث الثاني يوضح أكثر. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن سيرى إيش من ثواب الله، وهذه حكمة عظيمة للمحبوب لذاته عند ربنا جل في علاه. فهنا الموت محبوب لغيره لأنه سيأتي بالمؤمن أن يحب لقاء الله ليرى ما عند الله من النعيم ثوابا عما قدم وعلى ما قدم، وأما الكافر فيرى العقاب، وهذه حكمة عظيمة أيضا لقدرة الله وربوبية الله جل في علاه، فيكره اللقاء لما يرى من عقاب الله وأن الله قهار وأن الله قادر وأن الله وعد وأوعد وقد نفذ الله جل في علاه، أوعد الكافر والفاسق والفاجر أنه سيبعث وسينكل به وفيه التقريع والتوبيخ والعذاب والنكال الذي لا يستطيعه بحال من الأحوال. والحديث الثالث الذي يثبت لنا ذلك بأن الموت ما فيه أن الموت بلية ومصيبة وهو محبوب لغيره لأنه سيأتي بمصالح كثيرة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت عليه جنازة فقال القوم ما له من رجل من خير وأسلم عليه خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ولما أسلم عليه شر قال وجبت. الموت مصيبة لكنه قد أدى إلى السعادة والثواب، والموت مصيبة قد أدى أيضا للعقاب. فإذا بين ربوبية الله جل في علاه. والحديث الرابع الذي يثبت ذلك أيضا في مسألة الموت، وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة نعم هذا هو المهم، هم يحملون بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإسراع بالجنازة، ومر رجل فقال النبي صلى الله عليه مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه، قال رسول الله وما مستريح وما مستراح منه، قال أما المؤمن جاءته المصيبة وهذه بلية لكن هناك خير بعدها، قال هذا الموت كان له إيه؟ راحة من الدنيا، من مشقة الدنيا وعناء الدنيا وذل النفس والهم والغم والبلايا والرزايا، وأيضا يمكن في طارة يعلو وممكن في طارة يدنو، والدنيا دواليك لا يمتلكها أحد وهي تدور. فالرجل من عناء الدنيا ذهب إلى ثبات الخير وديمومة الخير لا يبغون عنها حول، فهذا مستريح. إذا مصيبة الموت بلغت بالرجل إلى المحبوب، ليش؟ لذاته هو الآن محبوب لغيري، هو لذاته مبغوض مكروه لأنه سيصل إلى، لكنه سيصل إلى المحبوب الأسمى وهو ثبات الخير. قال مستريح من هذه الدنيا، ثم قال ومستريح منه ومستراح منه، مستراح منه أيضا الموت بهبلية ومصيبة على أهله لو كانوا يعلمون. فالخير كل خير في موت الفاسق الفاجر في بيوتاته، لأن الفاجر الفاسق دائما معه إيش؟ معه محق البركة ومعه البلية ومعه الطمة ومعه العقاب. لذلك أنا أقول من استعمل كافرا فإنه قد أدى لنفسه وضوحا أو فتح على نفسه بابا من العقاب أو فتح على نفسه بابا من الطمات، لأنه كافر يكفر بالله صباح مساء. ومن فتح على نفسه بابا لموحد بالله جل في علاه قد فتح لنفسه بابا من أبواب البركة. فإن خيرت بين كافر وبين مؤمن فلا تقدمن الكافر بحال من الأحوال، ولا بد أن تقدم المؤمن وإن كان الكافر إيش أكفأ من المؤمن. وهذا لا يفهم مني أنني أحرم استعمال أهل الكفر، لا، بل استعمالهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أبين هنا عند التخيير والفرق. فلذلك قال مستراح منه لأن هذا كان يعيث فسادا في الأرض، فجاءته مصيبة الموت وإن كانت كما قلنا هي ليست محبوبة وإنه لشر، لكن يأتي بكل الخير. ليش؟ لأن الناس قد استراحت من عناء الفساد والفسق والفجور الذي كان عليه هذا الرجل، استراح البلاد والعباد والأشجار والعجموات من موت مثل هذا الرجل. وأيضا ظهرت ربوبية الله أنه لما يدخل القبر ففيه العقاب، مستريح ومستراح منه. هذه أمثلة تبين لك قد خلق الله شر، لم يخلقه شرا محضا، ولكن لما خلقه وهو شر وهو لا يحبه وهو لا يرضاه؟ قلنا لأن هذا الشر سيؤدي إلى ما يحبه الله ويرضاه، يؤدي إلى ما يرتضيه الله جل في علاه من محبوب آخر مرتبط بهذا. لذلك لابد أن تقول لم يخلق الله جل في علاه شرا محضا. فإبليس ليس شرا محضا، بل الله جعل إبليس بين الناس لعبادات كثيرة، منها تمييز الخبيث من الطيب، منها بيان المطيع وبيان العاصي. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب الجلل في أبواب القدر. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. ونكتفي بهذا الدرس عشان تكون أسئلة في هذا الباب، لأننا أعرف أنها أبواب مغلقة. نعم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.